الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وصلنا عند القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء من كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثالثة، أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. من خلال هذه القاعدة نعلم أن أسماء الله تنقسم إلى قسمين بناء على الصفة التي يدل عليها الاسم. القسم الأول: اسم يتضمن وصفا متعديا، والقسم الثاني: اسم يتضمن وصفا غير متعد. يعني الاسم يدل على وصف، هذا الوصف إما أن يكون متعد أو لا يكون كذلك. ماذا نعني بالوصف المتعدي والوصف غير المتعدي؟ نعني بالوصف المتعدي الذي يصل إلى المخلوق أثره، كاسم الله سبحانه وتعالى السميع، يدل على وصف وهو السمع، والسمع وصف متعد، فهو يسمع كلام المخلوقين ويسمع كل شيء. لو قارنا هذا باسمه الحي الذي يتضمن صفة الحياة، هل صفة الحياة لها علاقة الآن أو لها أثر بالمخلوقين؟ لا. اسم الله البصير يدل على صفة البصر، فهو يرى، هل رؤيته لها أثر في المخلوقين؟ نعم لها أثر، فهو يرى عباده ويرى أفعالهم فيرى كل شيء، إذن لها أثر. هذا الذي يسمى بالوصف المتعدي، والوصف غير المتعدي كالحياة ليس لهذا الوصف أثر يصل إلى المخلوق. هذا معنى كونه متعديا وغير متعد. فإذا كان الاسم متعديا فنفهم منه ثلاثة أمور: الأول ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، فعندما يقال لك الخالق، تمام، إذا نثبت لله تبارك وتعالى اسما وهو الخالق، فنسمي الله سبحانه وتعالى الخالق. هذه أول فائدة. الفائدة الثانية ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، ثبوت الصفة التي يدل عليها الاسم، وهي في مثالنا صفة الخلق لله عز وجل. الثالثة ثبوت حكمها ومقتضاها، يعني بمقتضاها ما تدل عليه أثرها. فالخالق يتضمن صفة الخلق نثبتها لله سبحانه وتعالى، أي الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أن هذه صفة متعدية، لها أثر، لها حكم، لها مقتضى، شيء تدل عليه وهو الخلق. فخلق الخلق هذا هو أثر لهذه الصفة، فهي صفة متعدية. هذا القسم الأول من الأسماء الذي يتضمن وصفا متعديا. القسم الثاني لا يتضمن وصفا متعديا، كاسم الله الحي كما مثل المؤلف رحمه الله. هذا نستفيد منه فائدتين لا ثلاث. الأولى ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، فنثبت لله اسما وهو الحي. الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، فاسم الله الحي يدل على صفة الحياة، فهو يتضمن صفة الحياة وهو وصف غير متعد. قال المؤلف، نرجع إلى كلام المؤلف من البداية، أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد، عرفنا إيش معنى الوصف المتعد، تضمنت ثلاثة أمور. أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل كاسم الخالق، فنسمي الله سبحانه وتعالى بالخالق. الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل وهي صفة الخلق في مثالنا. الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها وهو خلق الخلق وإيجاده. قال ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة. قطاع الطرق عليهم حد في الشرع، تقطع أيديهم وأرجلهم، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وتسمل أعينهم ويصلبون، هذه كلها وردت بها أدلة الشرع. قال لكن قطاع الطريق قبل أن نقدر عليهم إذا تابوا لا يقام عليهم الحد. قالوا بماذا استدلوا؟ قال استدلوا على ذلك بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، من قبل أن تتمكنوا من إمساكهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. يعني الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، مع أن الله سبحانه وتعالى ما قال اتركوهم ولا تقيموا عليهم الحد، لكن قال فاعلموا أن الله غفور رحيم. فأخذوا من هذه الأسماء أن الحد يسقط عنهم إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم. قال المؤلف لأن مقتضى هذين الأسمين، يعني ما يدل عليه هذان الأسمان من صفة، أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. أثر الصفة، صفة الرحمة أنه يرحم العباد، أثر صفة المغفرة أنه يغفر لعباده. قال مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى وإثبات السمع صفة له. إثبات السميع اسما لله تعالى، هذه الفائدة الأولى التي تؤخذ من الاسم الذي يتضمن وصفا متعديا. الفائدة الثانية وإثبات السمع صفة له. الفائدة الثالثة قال وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى. كما قال تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير وإن الله سميع بصير. نعم، إذن هنا أخذنا من اسم الله السميع إثبات الاسم وهو السميع، وإثبات الصفة وهي صفة السمع، وإثبات الحكم والمقتضى وهو أنه يسمع السر والنجوى. النجوى يعني التناجي، الكلام الخافت بين الطرفين يكون يسمعه الله سبحانه وتعالى ويسمع كلام السر، فكل شيء يسمعه الله سبحانه وتعالى. هذا أثر اسم الله سبحانه وتعالى السميع. قال وإن دلت، يعني أسماء الله سبحانه وتعالى، على وصف غير متعد تضمنت أمرين، أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له. هذه هي القاعدة الثالثة، من خلالها تستطيع أن تفهم أسماء الله سبحانه وتعالى، ما الذي تستفيده منها وما الذي لا تستفيده، والله أعلم. القاعدة الرابعة، دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. قبل أن نبدأ كلام المؤلف نشرح معنى المطابقة والتضمن والالتزام، وهي من مباحث أصول الفقه. وهي تفيدك في كيفية استخراج المعاني من الألفاظ، فاللفظ يدل على المعنى، هذا معروف، كل لفظ له معنى يدل عليه، يدل على معنى أو أكثر. دلالته على المعنى من خلال اللفظ نفسه أو من خلال أمر خارج عنه، هذه هي مسألتنا. المطابقة والتضمن والالتزام ثلاث دلالات، من خلالها نستطيع أن نفهم المعاني من الألفاظ. كي نفهمها جيدا ركزوا معي في هذا المثال. لفظ البيت، لفظ البيت هو لفظ يدل على معنى، كل منكم الآن عندما سمع هذا اللفظ تصور في ذهنه صورة البيت. ما الذي تصوره؟ تصور الجدران والأبواب والنوافذ والسقف والغرف، كل ما يحتويه البيت. وهذه الدلالة تسمى دلالة المطابقة، يتطابق فيها المعنى مع اللفظ تماما من كل جوانبه. فإذا قلت لك بيت وفهمت منه كل معنى البيت فهذه تسمى مطابقة، يتطابق المعنى مع اللفظ تماما، دلالة المطابقة. فكل معنى يدل عليه اللفظ بمجموع المعاني كلها يسمى مطابقة. فأقول لك البيت ما هو؟ تقول لي جدران وسقف وأبواب ونوافذ إلى آخره. أقول لك فهمت هذا بدلالة المطابقة، مطابقة اللفظ للمعنى. طيب، إذا قلت لك كلمة البيت هل يصح منك أن تسألني هل في البيت جدران؟ ما يصح. لماذا؟ لأن لفظ البيت يدل على الجدران بالتضمن، فهو يدل عليه دلالة التضمن، هي دلالة على جزء من المعنى اللفظ وليس كله. إذا دل اللفظ أو فهمت من اللفظ المعنى كاملا فهذا يسمى دلالة مطابقة، إذا فهمت جزءا فهذا يسمى دلالة تضمن. إذن فلا يصح منك أن تسأل هل في البيت جدران أم لا، لأن لفظ البيت يدل على الجدران بالتضمن. طيب، هذه دلالة التضمن. بقيت دلالة الالتزام، يعني باللازم. عندما أقول لك لفظ البيت، هل تفهم من ذلك أن من ضمن البيت البنا الذي بنى البيت؟ لا تفهم ذلك، ولكنك تلقائيا تفهم أن هناك بنا قد بنى البيت. إذن البنا ليس من البيت، لكن لا ينفك وجود البيت عن وجود البنا، فلا يمكن أن يوجد بيت من غير بنا. هذا معنى دلالة الالتزام، هما متلازمان، لفظان متلازمان لا ينفكان عن بعضهما، لكن ليس أحدهما جزءا من الآخر ولا كلا. أظن المسألة صارت مفهومة الآن. وبالمثال في أسماء الله تبارك وتعالى الذي ذكره المؤلف ستتضح أكثر وأكثر إن شاء الله. هذه دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. مهم جدا أن تفهم دلالة هذه الدلالات، هذه الدلالات مهمة للغاية، فهي تعينك على فهم النصوص، خصوصا مسألة الالتزام. هذه يحصل فيها إشكالات كبيرة، تلازم. قال المؤلف رحمه الله القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. افهم الآن الموضوع من خلال الأمثلة التي سيذكرها المؤلف. مثال ذلك: الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة. هذا الجزء الأول، يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق. هل يمكن أن نستفيد فائدة أخرى أكثر من هذا من خلال هذا اللفظ فقط؟ لا، هذا معنى دلالة المطابقة. اللفظ يدل على كل المعنى وليس جزءا منه. قال: وعلى صفة الخلق، يعني وحدها، عفوا، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن. يعني عندما أقول لك الخالق تفهم وجود ذات الله سبحانه وتعالى، وتفهم ذات الله سبحانه وتعالى من هذا اللفظ، بغض النظر الآن عن الصفة. كيف فهمت ذلك من لفظ الخالق؟ بدلالة التضمن، يعني هذا اللفظ جزء من معناه الدلالة على ذات الله، والجزء الثاني الدلالة على صفة الله سبحانه وتعالى. فدلالته على ذات الله فقط وحدها من غير النظر إلى الصفة هذه دلالة تضمن، فتقول هذا اللفظ يتضمن هذا المعنى. دلالة الاسم على صفة الله، صفة الخلق وحدها، دلالة تضمن. دلالته على صفة ذات دلالته على ذات الله وعلى صفة الخلق دلالة مطابقة كلاهما مع بعضهما، لأن اللفظ قد دل على كل المعنى، أما إذا دل على جزء من المعنى فهذه يسمى دلالة تضمن. قال: ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. افهم هذه جيدا الآن. الآن بغض النظر عن أي شيء آخر، اللفظ وحده الخالق هل يدل على صفة العلم كلفظ وحده فقط بهذه الحروف خالق خاء ألف لام قاف، هل يدل على صفة العلم؟ لا، يدل على صفة الخلق. لكن هل قال الآن من حيث الالتزام هل يمكن أن يخلق من غير أن يعلم؟ لا يمكن، لا يمكن. إذن صفة الخلق مقترنة بصفة العلم، فاسمه الخالق يدل على صفة الخلق، وصفة الخلق تدل على صفة العلم والقدرة، إذ إنه لا يمكن أن يخلق من غير أن يكون عالما وأن يكون قادرا على الخلق، فهي بالالتزام، بدلالة الالتزام يلزم من كونه خالقا أن يكون عالما وقادرا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يخلق من غير علم ولا قدرة. هذا معنى دلالة الالتزام. كما قلنا لا يمكن للبيت أن ينشأ من غير منشئ، لا يمكن أن يبنى من غير بنا، لكن كلمة البيت لا تدل على البنا إلا بدلالة الالتزام فقط. فلا يمكن للبيت أن يوجد إلا بالبنا، فهما متلازمان لا ينفكان عن بعضهما، مع أن البنا غير البيت. وهذا كذلك صفة الخلق غير صفة العلم وصفة القدرة، لكن لا يمكن أن يكون خالقا إلا أن يكون عالما وقادرا، هذا المعنى. قال المؤلف: ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لماذا ذكر صفة القدرة وصفة العلم؟ لأنها متلازمة مع صفة الخلق. ذكر خلق السماوات والأرض وقال: لتعلموا أنه قدير وأنه عليم، إذ إنه لا يمكن أن يكون خالقا ويكون غير قادر أو غير عالم. نعم. ثم قال المؤلف: ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى، يعني تأمل وتفكر في المعنى، ووفقه الله تعالى مهما تأمل مهما تفكر وتدبر، إذا لم يكن توفيق من الله تبارك وتعالى له سيشطح سيضل. لذلك ينبغي على طالب العلم دائما أن يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية. قال: ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، يعني أن يوفقه الله سبحانه وتعالى لأن يفهم فهما صحيحا للتلازم بين الأشياء، من قول الله تعالى، قال: ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة، لأن لوازم الأدلة كثيرة. قال: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق. هذه قاعدة فهمها، اللازم من قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حق، لا شك في ذلك. لماذا؟ لكن بشرط قبل ما نقول لماذا، أن يكون هو حق، هو لازم، ولا يكون وهما وخطأ من الذي فهم هذا التلازم، لأن الخطأ يرد في مسألة اللازم في خطأ الفاهم من قبل الفاهم، يقول لك يلزم من كلام الله كذا، هل هو يلزم حقا أم أنه خطأ منه وفهم سقيم من قبله؟ هذا هو محل الإشكال. لكن لا شك عندنا نحن أنه لو كان لازما حقا فهو حق، فلازم كلام الله وكلام رسوله حق، لكن المهم في المسألة أن نعرف أنه حقا لازم، أنه حق لازم. طيب، يقول المؤلف: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، يعني هو حق لكن بشرط أن يكون بالفعل لازم لكلام الله وكلام رسوله وليس خطأ من قبل الفاهم. قال: وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق. كلام الله وكلام رسوله حق. قال: ولازم الحق حق. وليس هذا فقط، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. هذه الفقرة تفرق لك بين لازم كلام الله وكلام رسوله واللازم في كلام البشر. قال: ولأن الله عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. يعني إذا قال الله سبحانه وتعالى قولا وكان لهذا القول لوازم، فالله يعلم أن هذا اللازم يلزم من كلامه، فيسكت عنه ولا يرده فهو حق ولا شك. وكذلك كلام رسوله لأنه وحي من الله تبارك وتعالى. لكن كلام الناس ربما الإنسان يغفل عن لازم قوله ولا يدري أن كلامه الذي ذكره لازمه باطل، فيغفل عن هذا اللازم فيتكلم بالكلام وهو لا يريد اللازم لأنه غفل، ما يدري أن هذا اللازم يلزم لكلامه، ويعلم أن هذا اللازم باطل لكنه لا يريده فيغفل عنه. هذا يحصل في كلام البشر، أما في كلام الله وكلام رسوله فلا. لذلك لازم قول الله وقول رسوله إذا كان لازما حقا لكلام الله وكلام رسوله فهو حق ونستدل به، لكن كلام الناس لا، نقول يلزم من كلام زيد كذا وكذا، ربما يلزم من كلامه كفرا، هل نكفره؟ لا. لماذا؟ ربما لم ينتبه أصلا لهذا اللازم، فمتى نقول يلزمه؟ إذا عرضنا الكلام عليه وقلنا يلزم من كلامك كذا وكذا، فإذا قال نعم يلزم أنا ألتزمه صار لازما له ونكفره به. أما إذا قال لا كلامي لا يلزم منه هذا، أو قال يلزم منه هذا لكني لم أنتبه، فهنا لا نقول هذا لازم له ونلزمه به. هذا الفرق بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن كلام الله عندما سمى نفسه بالخالق نفهم منه صفة العلم وصفة القدرة، لأن صفة الخلق تدل على ذلك. هذا اللازم لازم؟ نعم لازم، لأنه هو فعلا حق، هو لازم لكلام الله، إذن نلتزم بهذا ونقول هو لازم لكلام الله ونثبت به ما أردنا، بخلاف كلام البشر كما قلنا. قال المؤلف: وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات. الآن جاء إلى التفصيل في كلام الناس، كلام غير الله وغير رسول صلى الله عليه وسلم، هل ما يلزم من كلامهم لازم لهم أم لا؟ قال: له ثلاث حالات. الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به أن يذكر للقائل ويلتزم به، يعني شخص قال قولا فقالوا له يلزم من هذا القول كذا وكذا، فيقول نعم يلزم وأنا ألتزمه. قال مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية، الصفات الفعلية يعني الصفات التي يفعلها الله ما تشاء أن يفعلها كالنزول مثلا والإتيان وما شابه، ويلتزم به، قال أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، أن يكون من أفعاله ما هو حائش يعني حادث، يعني أنه كان بعد أن لم يكن، يعني عندما تقول يأتي الله أو ينزل الله يعني ما كان نازلا قبل ذلك ثم نزل فهذا حادث. قال فيقول المثبت نعم يلزم هذا وأنا ألتزم بذلك ما عندي مشكلة، هذا يلزم من قولي وأنا ألتزم، إذن عندئذ نقول هو يقول بهذا القول. فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد فهو التزم، يقول لك الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، إذن يفعل ما يريد متى شاء وكيف شاء، ولا نفاد لأقواله وأفعاله، يعني لا تنتهي أقواله وأفعاله تبارك وتعالى، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلمات الله عندما قال ربنا تبارك وتعالى لنبيه بعض القول قبل أن يقول هذا القول كان موجودا ولا لا؟ ما كان موجودا، صار حادثا، هذا المعنى. فالآن النافي للصفات الفعلية يقول يلزم عليك من إثباتك لصفة النزول مثلا أو صفة الكلام أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول له المثبت نعم يلزم هذا وأنا ألتزمه ما في عندي مشكلة في الأمر، أصل الفعل ليس بحادث لكن أحاده حادث، أصل الكلام عند كلام الله سبحانه وتعالى ليس حادثا لكن أحاد الكلام حادث، لما قال الله سبحانه وتعالى لموسى إني أنا ربك قبل أن يقول له هذا لم يكن هذا الكلام موجودا حدث، لكن الله سبحانه وتعالى ما زال متكلما من قديم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا، ما عندنا مشكلة في هذا الأمر. قال وقال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قال وحدوث أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه، أحد فعله مش أصل الفعل، فرق بين الأمرين، يعني عندما أقول لك الله سبحانه وتعالى متكلم من قديم وهذا أمر ما كان قبل ذلك غير متكلم ثم صار متكلما، لا أبدا هو متكلم دائما، لكن بعض الكلام تكلم فيه في وقت ما كان متكلما به سابقا كما مثلا، وهذا ليس فيه نقص البتة في حق الله تبارك وتعالى، إذ أصل الصفة ثابت موجود فلا نقص في ذلك، بل فيه كمال لأنه قادر على أن يفعل ما شاء متى شاء، وهذا من كماله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة للحالة الأولى في كلامي سوى الله سبحانه وتعالى، هل هو لازمه لازم أم لا؟ قال أن يذكر للقائل ويلتزم به فهذا يكون لازما له. الحالة الثانية، قال المؤلف الحالة الثانية أن يذكر له، يذكر للمتكلم لازم كلامه، أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله. يعني قال قولا فقالوا له يلزم من قولك كذا وكذا، فيقول لا أبدا، هذا اللازم ليس بلازم من كلامي. قال مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. يعني أنا أثبت صفة الكلام لله تبارك وتعالى، أثبت صفة النزول، أثبت صفة الإتيان وصفة المجيء إلى آخره، فيقول لي النافي للصفات كالمعتزل مثلا يلزم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يشبه خلقه في صفاته، أي كما أن الإنسان ينزل والله سبحانه وتعالى ينزل، الإنسان يتكلم والله سبحانه وتعالى يتكلم، والإنسان له يدان والله سبحانه وتعالى له يدان، إذن يلزم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى مشابه لخلقه في صفاته. هكذا عنده التلازم. فإيش أقول أنا؟ أقول هذا اللازم باطل ولا يلزم من كلامي، إذ لا يلزم إثبات الصفات لله أن تكون مشابهة لصفات المخلوق. فالله سبحانه وتعالى صفاته صفات الكمال، وصفات المخلوق صفات نقص. والتشبيه أن تقول يد كيد ونزول كنزول، هذا هو التشبيه، لا مجرد الإثبات يكون تشبيها أبدا. فهذا اللازم ليس بلازم. قال المؤلف فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه، يعني مضافة إلى الخالق، لما تقول يد الله غير عن أن تقول يد الخلق يد زيد، فلما تضاف يصبح بينهما فارق عظيم. قال لم تذكر مطلقة، لم يقال يد فقط، بدين أن تقول يد الله، فرق بين أن تقول يد فقط أو أن تقول يد الله، لأنك أضفت اليد هنا إلى الله سبحانه وتعالى فأخذت صفة الكمال، حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لأنها لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ فنقول لك يعني الآن أنت نضرب لك مثال علشان نقرب لك عدم التلازم الذي أنت ذكرته. هل تثبت لله ذات؟ يقول نعم. نقول له هل تثبت للخلق ذوات؟ فيقول نعم. نقول له فهل هذه إثباتك للذات يلزم منها التشبيه؟ لأنك أثبتت للخالق ذات وأثبتت للمخلوق ذات، فهل يلزم من ذلك التشبيه؟ يقول لا، لا يلزم، لله ذات تليق بجلاله وعظمته وللمخلوق ذات تليق به. نقول له فكما قلت في الذات قل في بقية الصفات. فكما أن إثبات الذات لله لا يلزم منها التشبيه مع أنك أيضا تثبت الذات للمخلوق، كذلك إثبات الصفة لله لا يلزم منها التشبيه مع أنك تثبت الصفة للمخلوق. إذن فلا مانع من إثبات هذه الصفات لله، واللازم الذي ادعيته لازم باطل. قال وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. إيش يعني ظاهر؟ يعني أنه إذا التزم يكون لازما، وإذا لم يلتزم لا يكون لازما. طيب الحالة الثالثة، أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع. يعني يذكر كلام لشخص ولم نستطع مثلا أن نعرض عليه اللازم، فما في شيء ينص عليه من قبله، لا يقول التزمت ولم يقل لم ألتزم، فلم نستطع أن نعرض عليه الكلام حتى نعرف رأيه، فماذا يكون الحال؟ قال فحكمه في هذا الحال ألا ينسب إلى القائل، لا ينسب إليه، فلا يقال والله هو يقول بكذا. لماذا؟ قال لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به، أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله. يعني هذا الاحتمال وارد، وهذا الاحتمال وارد. وارد أنه لو ذكر له أن يمنع التلازم، ووارد أيضا احتمال آخر أن يلتزم ويقول نعم هو لازم وأنا ألتزمه، واحتمال ثالث أن يقول هو لازم ولكنه باطل وأنا أرجع عن قولي. ثلاث احتمالات عندنا، فإذا وردت هذه الاحتمالات لا نستطيع أن نحمل كلامه شيئا منها بدون دليل. قال لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. خلاصة الموضوع، لوجود هذه الاحتمالات الشيخ جعلهما احتمالين، لأنه قال أو هذه جعلها احتمالا واحدا. الأول قال يحتمل أن لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل هكذا جعل احتمال أول احتمال ثاني، هو ممكن أن نجعلها ثلاث احتمالات. الأول أن يلتزم به، الثاني أن يمنع التلازم، الثالث أن يقول هو لازم ولكن الكلام باطل فيرجع عن الكلام من أصله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. فلوجود هذه الاحتمالات قال لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. قال رحمه الله فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم، يعني قوة التلازم وقربه. قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. هذا رد على الذين يقولون في الحالة الثالثة بأنها لازمة. قال لا، ليس بلازم للحالات التي تصيب الإنسان، هو بشر. لوجود هذه الحالات التي ذكرها المؤلف، حالات النفسية من الذهول والغفلة والسهو إلى آخره، قالوا لازم القول ليس بلازم حتى يلتزم القائل. إذن هذه خلاصة اللازم في كلام الله وكلام رسوله وكلام غيرهما. فكلام الله وكلام رسوله اللازم فيه لازم، لكن بشرط أن يكون حقا هو لازم. الثاني، هل لازم في كلام غيرهما هو لازم أم لا؟ نقول هنا لازم القول ليس بلازم حتى يلتزمه. لماذا؟ نقول لأنه بشر يغفل ويسهو وينغلق فكره، فتعرض له أمور ربما ما ينتبه لهذا اللازم، ولو انتبه ربما لا يسلم أنه لازم لقوله. فلأجل هذه الاحتمالات لا يمكن أن نقول والله لازم قوله هو قول له، كما يفعل بعض الناس اليوم ويقيم الدنيا ويقعدها، وخلاف وشر يدب بين الشباب على لوازم ربما هي ليست بلازمة أصلا، ربما الذي جعلها لازمة مخطئ. وربما يكون مصيبا، لكنه ليس بلازم له للأسباب التي ذكرنا. والله أعلم، ونكتفي اليوم بهذا القدر، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وصلنا عند القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء من كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثالثة، أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. من خلال هذه القاعدة نعلم أن أسماء الله تنقسم إلى قسمين بناء على الصفة التي يدل عليها الاسم. القسم الأول: اسم يتضمن وصفا متعديا. والقسم الثاني: اسم يتضمن وصفا غير متعد. يعني الاسم يدل على وصف، هذا الوصف إما أن يكون متعد أو لا يكون كذلك. ماذا نعني بالوصف المتعدي والوصف غير المتعدي؟ نعني بالوصف المتعدي الذي يصل إلى المخلوق أثره، كاسم الله سبحانه وتعالى السميع، يدل على وصف وهو السمع، والسمع وصف متعد، فهو يسمع كلام المخلوقين ويسمع كل شيء. لو قارنا هذا باسمه الحي الذي يتضمن صفة الحياة، هل صفة الحياة لها علاقة الآن أو لها أثر بالمخلوقين؟ لا. اسم الله البصير يدل على صفة البصر، فهو يرى، هل رؤيته لها أثر في المخلوقين؟ نعم لها أثر، فهو يرى عباده ويرى أفعالهم فيرى كل شيء، إذن لها أثر. هذا الذي يسمى بالوصف المتعدي، والوصف غير المتعدي كالحياء ليس لهذا الوصف أثر يصل إلى المخلوق. هذا معنى كونه متعديا وغير متعدي. فإذا كان الاسم متعديا فنفهم منه ثلاثة أمور: الأول ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، فعندما يقال لك الخالق، تمام، إذا نثبت لله تبارك وتعالى اسما وهو الخالق، فنسمي الله سبحانه وتعالى الخالق، هذه أول فائدة. الفائدة الثانية ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، ثبوت الصفة التي يدل عليها الاسم، وهي في مثالنا صفة الخلق لله عز وجل. الثالثة ثبوت حكمها ومقتضاها، يعني بمقتضاها ما تدل عليه أثرها. فالخالق يتضمن صفة الخلق نثبتها لله سبحانه وتعالى، أي الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أن هذه صفة متعدية، لها أثر، لها حكم، لها مقتضى، شيء تدل عليه وهو الخلق. فخلق الخلق هذا هو أثر لهذه الصفة، فهي صفة متعدية. هذا القسم الأول من الأسماء الذي يتضمن وصفا متعديا. القسم الثاني لا يتضمن وصفا متعديا، كاسم الله الحي كما مثل المؤلف رحمه الله. هذا نستفيد منه فائدتين لا ثلاث. الأولى ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، فنثبت لله اسما وهو الحي. الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، فاسم الله الحي يدل على صفة الحياة، فهو يتضمن صفة الحياة وهو وصف غير متعد. قال المؤلف، نرجع إلى كلام المؤلف من البداية، أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد، عرفنا إيش معنى الوصف المتعد، تضمنت ثلاثة أمور. أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل كاسم الخالق، فنسمي الله سبحانه وتعالى بالخالق. الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل وهي صفة الخلق في مثالنا. الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها وهو خلق الخلق وإيجاده. قال ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة. قطاع الطرق عليهم حد في الشرع، تقطع أيديهم وأرجلهم، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وتسمل أعينهم ويصلبون، هذه كلها وردت بها أدلة الشرع. قال لكن قطاع الطريق قبل أن نقدر عليهم إذا تابوا لا يقام عليهم الحد. قالوا بماذا استدلوا؟ قال استدلوا على ذلك بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، من قبل أن تتمكنوا من إمساكهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. يعني الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، مع أن الله سبحانه وتعالى ما قال اتركوهم ولا تقيموا عليهم الحد، لكن قال فاعلموا أن الله غفور رحيم. فأخذوا من هذه الأسماء أن الحد يسقط عنهم إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم. قال المؤلف لأن مقتضى هذين الأسمين، يعني ما يدل عليه هذان الأسمان من صفة، أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. أثر الصفة، صفة الرحمة أنه يرحم العباد، أثر صفة المغفرة أنه يغفر لعباده. قال مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى وإثبات السمع صفة له. إثبات السميع اسما لله تعالى، هذه الفائدة الأولى التي تؤخذ من الاسم الذي يتضمن وصفا متعديا. الفائدة الثانية وإثبات السمع صفة له، الفائدة الثالثة قال وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى. كما قال تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير وإن الله سميع بصير. نعم. إذن هنا أخذنا من اسم الله السميع إثبات الاسم وهو السميع وإثبات الصفة وهي صفة السمع وإثبات الحكم والمقتضى وهو أنه يسمع السر والنجوى. النجوى يعني التناجي الكلام الخافت بين الطرفين يكون يسمعه الله سبحانه وتعالى ويسمع كلام السر كل شيء يسمعه الله سبحانه وتعالى. هذا أثر اسم الله سبحانه وتعالى السميع. قال وإن دلت يعني أسماء الله سبحانه وتعالى على وصف غير متعد تضمنت أمرين أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له. هذه هي القاعدة الثالثة، من خلالها تستطيع أن تفهم أسماء الله سبحانه وتعالى، ما الذي تستفيده منها وما الذي لا تستفيده، والله أعلم. القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. قبل أن نبدأ كلام المؤلف نشرح معنى المطابقة والتضمن والالتزام، وهي من مباحث أصول الفقه. وهي تفيدك في كيفية استخراج المعاني من الألفاظ، فاللفظ يدل على المعنى، هذا معروف، كل لفظ له معنى يدل عليه، يدل على معنى أو أكثر. دلالته على المعنى من خلال اللفظ نفسه أو من خلال أمر خارج عنه، هذه هي مسألتنا. المطابقة والتضمن والالتزام ثلاث دلالات، من خلالها نستطيع أن نفهم المعاني من الألفاظ. كي نفهمها جيدا ركزوا معي في هذا المثال. لفظ البيت، لفظ البيت هو لفظ يدل على معنى، كل منكم الآن عندما سمع هذا اللفظ تصور في ذهنه صورة البيت. ما الذي تصوره؟ تصور الجدران والأبواب والنوافذ والسقف والغرف، كل ما يحتويه البيت. وهذه الدلالة تسمى دلالة المطابقة، يتطابق فيها المعنى مع اللفظ تماما من كل جوانبه. فإذا قلت لك بيت وفهمت منه كل معنى البيت فهذه تسمى مطابقة، يتطابق المعنى مع اللفظ تماما، دلالة المطابقة. فكل معنى يدل عليه اللفظ بمجموع المعاني كلها يسمى مطابقة. فأقول لك البيت ما هو؟ تقول لي جدران وسقف وأبواب ونوافذ إلى آخره. أقول لك فهمت هذا بدلالة المطابقة، مطابقة اللفظ للمعنى. طيب إذا قلت لك كلمة البيت هل يصح منك أن تسألني هل في البيت جدران؟ ما يصح. لماذا؟ لأن لفظ البيت يدل على الجدران بالتضمن، فهو يدل عليه دلالة التضمن، هي دلالة على جزء من المعنى اللفظ وليس كله. إذا دل اللفظ أو فهمت من اللفظ المعنى كاملا فهذا يسمى دلالة مطابقة، إذا فهمت جزءا فهذا يسمى دلالة تضمن. إذن فلا يصح منك أن تسأل هل في البيت جدران أم لا، لأن لفظ البيت يدل على الجدران بالتضمن. طيب هذه دلالة التضمن، بقيت دلالة الالتزام يعني باللازم. عندما أقول لك لفظ البيت هل تفهم من ذلك أن من ضمن البيت البنا الذي بنى البيت؟ لا تفهم ذلك، ولكنك تلقائيا تفهم أن هناك بنا قد بنى البيت. إذن البنا ليس من البيت، لكن لا ينفك وجود البيت عن وجود البنا، فلا يمكن أن يوجد بيت من غير بنا. هذا معنى دلالة الالتزام، هما متلازمان، لفظان متلازمان لا ينفكان عن بعضهما، لكن ليس أحدهما جزءا من الآخر ولا كلا. أظن المسألة صارت مفهومة الآن. وبالمثال في أسماء الله تبارك وتعالى الذي ذكره المؤلف ستتضح أكثر وأكثر إن شاء الله. هذه دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. مهم جدا أن تفهم دلالة هذه الدلالات، هذه الدلالات مهمة للغاية، فهي تعينك على فهم النصوص، خصوصا مسألة الالتزام، هذه يحصل فيها إشكالات كبيرة، تلازم. قال المؤلف رحمه الله القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. افهم الآن الموضوع من خلال الأمثلة التي سيذكرها المؤلف. مثال ذلك: الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، هذا الجزء الأول، يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق. هل يمكن أن نستفيد فائدة أخرى أكثر من هذا من خلال هذا اللفظ فقط؟ لا، هذا معنى دلالة المطابقة، اللفظ يدل على كل المعنى وليس جزءا منه. قال: وعلى صفة الخلق يعني وحدها، عفوا، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن. يعني عندما أقول لك الخالق تفهم وجود ذات الله سبحانه وتعالى، وتفهم ذات الله سبحانه وتعالى من هذا اللفظ بغض النظر الآن عن الصفة، كيف فهمت ذلك من لفظ الخالق؟ بدلالة التضمن، يعني هذا اللفظ جزء من معناه الدلالة على ذات الله، والجزء الثاني الدلالة على صفة الله سبحانه وتعالى. فدلالته على ذات الله فقط وحدها من غير النظر إلى الصفة هذه دلالة تضمن، فتقول هذا اللفظ يتضمن هذا المعنى. دلالة الاسم على صفة الله، صفة الخلق وحدها، دلالة تضمن. دلالته على صفة ذات دلالته على ذات الله وعلى صفة الخلق دلالة مطابقة كلاهما مع بعضهما، لأن اللفظ قد دل على كل المعنى، أما إذا دل على جزء من المعنى فهذه يسمى دلالة تضمن. قال: ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. افهم هذه جيدا الآن. الآن بغض النظر عن أي شيء آخر، اللفظ وحده الخالق هل يدل على صفة العلم كلفظ وحده فقط بهذه الحروف؟ خالق خاء ألف لام قاف، هل يدل على صفة العلم؟ لا، يدل على صفة الخلق. لكن هل قال الآن من حيث الالتزام، هل يمكن أن يخلق من غير أن يعلم؟ لا يمكن، لا يمكن. إذن صفة الخلق مقترنة بصفة العلم، فاسمه الخالق يدل على صفة الخلق، وصفة الخلق تدل على صفة العلم والقدرة، إذ إنه لا يمكن أن يخلق من غير أن يكون عالما وأن يكون قادرا على الخلق، فهي بالالتزام، بدلالة الالتزام، يلزم من كونه خالقا أن يكون عالما وقادرا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يخلق من غير علم ولا قدرة. هذا معنى دلالة الالتزام. كما قلنا لا يمكن للبيت أن ينشأ من غير منشئ، لا يمكن أن يبنى من غير بنا، لكن كلمة البيت لا تدل على البنا إلا بدلالة الالتزام فقط. فلا يمكن للبيت أن يوجد إلا بالبنا، فهما متلازمان لا ينفكان عن بعضهما، مع أن البنا غير البيت. وهذه كذلك صفة الخلق غير صفة العلم وصفة القدرة، لكن لا يمكن أن يكون خالقا إلا أن يكون عالما وقادرا، هذا المعنى. قال المؤلف: ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لماذا ذكر صفة القدرة وصفة العلم؟ لأنها متلازمة مع صفة الخلق. ذكر خلق السماوات والأرض وقال: لتعلموا أنه قدير وأنه عليم، إذ إنه لا يمكن أن يكون خالقا ويكون غير قادر أو غير عالم. نعم. ثم قال المؤلف: ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى، يعني تأمل وتفكر في المعنى، ووفقه الله تعالى مهما تأمل مهما تفكر وتدبر، إذا لم يكن توفيق من الله تبارك وتعالى له سيشطح سيضل. لذلك ينبغي على طالب العلم دائما أن يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية. قال: ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، يعني أن يوفقه الله سبحانه وتعالى لأن يفهم فهما صحيحا للتلازم بين الأشياء، من قول الله تعالى، قال: ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة، لأن لوازم الأدلة كثيرة. قال: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق. هذه قاعدة فهمها. اللازم من قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حق، لا شك في ذلك. لماذا؟ لكن بشرط قبل ما نقول لماذا، أن يكون هو حق، هو لازم، ولا يكون وهما وخطأ من الذي فهم هذا التلازم، لأن الخطأ يرد في مسألة اللازم في خطأ الفاهم من قبل الفاهم، يقول لك يلزم من كلام الله كذا، هل هو يلزم حقا أم أنه خطأ منه وفهم سقيم من قبله؟ هذا هو محل الإشكال. لكن لا شك عندنا نحن أنه لو كان لازما حقا فهو حق، فلازم كلام الله وكلام رسوله حق، لكن المهم في المسألة أن نعرف أنه حقا لازم، أنه حق لازم. طيب، يقول المؤلف: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، يعني هو حق لكن بشرط أن يكون بالفعل لازم لكلام الله وكلام رسوله وليس خطأ من قبل الفاهم. قال: وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق. كلام الله وكلام رسوله حق. قال: ولازم الحق حق. وليس هذا فقط، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. هذه الفقرة تفرق لك بين لازم كلام الله وكلام رسوله واللازم في كلام البشر. قال: ولأن الله عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا، يعني إذا قال الله سبحانه وتعالى قولا وكان لهذا القول لوازم، فالله يعلم أن هذا اللازم يلزم من كلامه، فيسكت عنه ولا يرده فهو حق ولا شك. وكذلك كلام رسوله لأنه وحي من الله تبارك وتعالى. لكن كلام الناس ربما الإنسان يغفل عن لازم قوله ولا يدري أن كلامه الذي ذكره لازمه باطل، فيغفل عن هذا اللازم فيتكلم بالكلام وهو لا يريد اللازم، لأنه غفل ما يدري أن هذا اللازم يلزم لكلامه، ويعلم أن هذا اللازم باطل لكنه لا يريده فيغفل عنه. هذا يحصل في كلام البشر، أما في كلام الله وكلام رسوله فلا. لذلك لازم قول الله وقول رسوله إذا كان لازما حقا لكلام الله وكلام رسوله فهو حق ونستدل به، لكن كلام الناس لا، نقول يلزم من كلام زيد كذا وكذا، ربما يلزم من كلامه كفرا، هل نكفره؟ لا. لماذا؟ ربما لم ينتبه أصلا لهذا اللازم، فمتى نقول يلزمه؟ إذا عرضنا الكلام عليه وقلنا يلزم من كلامك كذا وكذا، فإذا قال نعم يلزم أنا ألتزمه صار لازما له ونكفره به. أما إذا قال لا كلامي لا يلزم منه هذا، أو قال يلزم منه هذا لكني لم أنتبه، فهنا لا نقول هذا لازم له ونلزمه به. هذا الفرق بين كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن كلام الله عندما سمى نفسه بالخالق نفهم منه صفة العلم وصفة القدرة، لأن صفة الخلق تدل على ذلك. هذا اللازم لازم؟ نعم لازم، لأنه هو فعلا حق، هو لازم لكلام الله، إذن نلتزم بهذا ونقول هو لازم لكلام الله ونثبت به ما أردنا، بخلاف كلام البشر كما قلنا. قال المؤلف: وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات. الآن جاء إلى التفصيل في كلام الناس، كلام غير الله وغير غير رسول صلى الله عليه وسلم، هل ما يلزم من كلامهم لازم لهم أم لا؟ قال له ثلاث حالات. الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، أن يذكر للقائل ويلتزم به، يعني شخص قال قولا فقالوا له يلزم من هذا القول كذا وكذا، فيقول نعم يلزم وأنا ألتزمه. قال مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية، الصفات الفعلية يعني الصفات التي يفعلها الله ما تشاء أن يفعلها كالنزول مثلا والإتيان وما شابه، ويلتزم به. قال أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، أن يكون من أفعاله ما هو حائش يعني حادث، يعني أنه كان بعد أن لم يكن، يعني عندما تقول يأتي الله أو ينزل الله يعني ما كان نازلا قبل ذلك ثم نزل فهذا حادث. قال فيقول المثبت نعم يلزم هذا وأنا ألتزم بذلك ما عندي مشكلة، هذا يلزم من قولي وأنا ألتزم، إذن عندئذ نقول هو يقول بهذا القول. فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد فهو التزم. يقول لك الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، إذن يفعل ما يريد متى شاء وكيف شاء، ولا نفاد لأقواله وأفعاله، يعني لا تنتهي أقواله وأفعاله تبارك وتعالى، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلمات الله عندما قال ربنا تبارك وتعالى لنبيه بعض القول قبل أن يقول هذا، هذا القول كان موجودا ولا لا؟ ما كان موجودا، صار حادثا، هذا المعنى. فالآن النافي للصفات الفعلية يقول يلزم عليك من إثباتك لصفة النزول مثلا أو صفة الكلام أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول له المثبت نعم يلزم هذا وأنا ألتزمه ما في عندي مشكلة في الأمر، أصل الفعل ليس بحادث لكن أحاده حادث، أصل الكلام عند كلام الله سبحانه وتعالى ليس حادثا لكن أحاد الكلام حادث. لما قال الله سبحانه وتعالى لموسى إني أنا ربك قبل أن يقول له هذا لم يكن هذا الكلام موجودا، حدث، لكن الله سبحانه وتعالى ما زال متكلما من قديم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا، ما عندنا مشكلة في هذا الأمر. قال وقال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قال وحدوث أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه، أحد فعله مش أصل الفعل، فرق بين الأمرين. يعني عندما أقول لك الله سبحانه وتعالى متكلم، متكلم من قديم، وهذا أمر ما كان قبل ذلك غير متكلم ثم صار متكلما، لا أبدا هو متكلم دائما، لكن بعض الكلام تكلم فيه في وقت ما كان متكلما به سابقا كما مثلنا، وهذا ليس فيه نقص البتة في حق الله تبارك وتعالى، إذ أصل الصفة ثابت موجود فلا نقص في ذلك، بل فيه كمال لأنه قادر على أن يفعل ما شاء متى شاء، وهذا من كماله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة للحالة الأولى في كلام سوى الله سبحانه وتعالى، هل هو لازمه لازم أم لا؟ قال أن يذكر للقائل ويلتزم به، فهذا يكون لازما له. الحالة الثانية، قال المؤلف الحالة الثانية أن يذكر له، يذكر للمتكلم لازم كلامه، أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله. يعني قال قولا فقالوا له يلزم من قولك كذا وكذا، فيقول لا أبدا، هذا اللازم ليس بلازم من كلامي. قال مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. يعني أنا أثبت صفة الكلام لله تبارك وتعالى، أثبت صفة النزول، أثبت صفة الإتيان وصفة المجيء إلى آخره، فيقول لي النافي للصفات كالمعتزل مثلا يلزم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يشبه خلقه في صفاته، أي كما أن الإنسان ينزل والله سبحانه وتعالى ينزل، الإنسان يتكلم والله سبحانه وتعالى يتكلم، والإنسان له يدان والله سبحانه وتعالى له يدان، إذن يلزم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى مشابه لخلقه في صفاته. هكذا عنده التلازم. فإيش أقول أنا؟ أقول هذا اللازم باطل ولا يلزم من كلامي، إذ لا يلزم إثبات الصفات لله أن تكون مشابهة لصفات المخلوق. فالله سبحانه وتعالى صفاته صفات الكمال، وصفات المخلوق صفات نقص، والتشبيه أن تقول يد كيد ونزول كنزول، هذا هو التشبيه، لا مجرد الإثبات يكون تشبيها أبدا. فهذا اللازم ليس بلازم. قال المؤلف فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه، يعني مضافة إلى الخالق، لما تقول يد الله غير عن أن تقول يد الخلق يد زيد، فلما تضاف يصبح بينهما فارق عظيم. قال لم تذكر مطلقة، لم يقال يد فقط، بدين أن تقول يد الله، فرق بين أن تقول يد فقط أو أن تقول يد الله، لأنك أضفت اليد هنا إلى الله سبحانه وتعالى فأخذت صفة الكمال، حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لأنها لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ فنقول لك يعني الآن أنت نضرب لك مثال علشان نقرب لك عدم التلازم الذي أنت ذكرته، هل تثبت لله ذات؟ يقول نعم. نقول له هل تثبت للخلق ذوات؟ فيقول نعم. نقول له فهل هذه إثباتك للذات يلزم منها التشبيه؟ لأنك أثبتت للخالق ذات وأثبتت للمخلوق ذات، فهل يلزم من ذلك التشبيه؟ يقول لا، لا يلزم، لله ذات تليق بجلاله وعظمته وللمخلوق ذات تليق به. نقول له فكما قلت في الذات قل في بقية الصفات، فكما أن إثبات الذات لله لا يلزم منها التشبيه مع أنك أيضا تثبت الذات للمخلوق، كذلك إثبات الصفة لله لا يلزم منها التشبيه مع أنك تثبت الصفة للمخلوق، إذن فلا مانع من إثبات هذه الصفات لله، واللازم الذي ادعيته لازم باطل. قال وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. إيش يعني ظاهر؟ يعني أنه إذا التزم يكون لازما، وإذا لم يلتزم لا يكون لازما. طيب الحالة الثالثة، أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، يعني يذكر كلام لشخص ولم نستطع مثلا أن نعرض عليه اللازم، فما في شيء ينص عليه من قبله، لا يقول التزمت ولم يقل لم ألتزم، ولم نستطع أن نعرض عليه الكلام حتى نعرف رأيه، فماذا يكون الحال؟ قال فحكمه في هذا الحال ألا ينسب إلى القائل، لا ينسب إليه، فلا يقال والله هو يقول بكذا. لماذا؟ قال لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به، أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله. يعني هذا الاحتمال وارد، وهذا الاحتمال وارد، وارد أنه لو ذكر له أن يمنع التلازم، ووارد أيضا احتمال آخر أن يلتزم ويقول نعم هو لازم وأنا ألتزمه، واحتمال ثالث أن يقول هو لازم ولكنه باطل وأنا أرجع عن قولي. ثلاث احتمالات عندنا، فإذا وردت هذه الاحتمالات لا نستطيع أن نحمل كلامه شيئا منها بدون دليل. قال لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. خلاصة الموضوع، لوجود هذه الاحتمالات الشيخ جعلهما احتمالين، لأنه قال أو هذه جعلها احتمالا واحدا. الأول قال يحتمل أن لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل هكذا جاء الاحتمال أول احتمال ثاني، وممكن أن نجعلها ثلاث احتمالات. الأول أن يلتزم به، الثاني أن يمنع التلازم، الثالث أن يقول هو لازم ولكن الكلام باطل فيرجع عن الكلام من أصله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. فلوجود هذه الاحتمالات قال لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. قال رحمه الله فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم، يعني قوة التلازم وقربه. قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. هذا رد على الذين يقولون في الحالة الثالثة بأنها لازمة. قال لا، ليس بلازم للحالات التي تصيب الإنسان، هو بشر. لوجود هذه الحالات التي ذكرها المؤلف، حالات النفسية من الذهول والغفلة والسهو إلى آخره، قالوا لازم القول ليس بلازم حتى يلتزم القائل. إذن هذه خلاصة اللازم في كلام الله وكلام رسوله وكلام غيرهما. فكلام الله وكلام رسوله اللازم فيه لازم، لكن بشرط أن يكون حقا هو لازم. الثاني، هل لازم في كلام غيرهما هو لازم أم لا؟ نقول هنا لازم القول ليس بلازم حتى يلتزمه. لماذا؟ نقول لأنه بشر يغفل ويسهو وينغلق فكره، فتعرض له أمور ربما ما ينتبه لهذا اللازم، ولو انتبه ربما لا يسلم أنه لازم لقوله. فلأجل هذه الاحتمالات لا يمكن أن نقول والله لازم قوله هو قول له، كما يفعل بعض الناس اليوم ويقيم الدنيا ويقعدها، وخلاف وشر يدب بين الشباب على لوازم ربما هي ليست بلازمة أصلا، ربما الذي جعلها لازمة مخطئا، مخطئ. وربما يكون مصيبا لكنه ليس بلازم له للأسباب التي ذكرنا، والله أعلم. ونكتفي اليوم بهذا القدر، والحمد لله.